السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في عام 1986 وبالتحديد في مدينة سيبو في الفلبين وداخل كوخ صغير مكون من غرفتين، كانت إيميليتا والبالغة من العمر 18 سنة بتعيش هي و11 فرد من أفراد أسرتها. عائلة إيميليتا كانت بتعيش في حالة من الفقر المدقع لدرجة أن أبوها كان كل اللي بيقدر يتحصل عليه خلال شهر كامل هو 3 دولارات فقط. ولأن إيميليتا كانت على قدر عالي من الجمال، فعائلة إيميليتا كانت شايفاها بمثابة جواز السفر اللي هيخرجوا بيه من حالة الفقر اللي عايشين فيها. أما بالنسبة لإيميليتا فكان عندها أحلام وطموحات وكان نفسها إنها تكمل تعليمها، ولكن عائلة إيميليتا قدروا يقنعوها إن الطريقة الوحيدة إن هم يخرجوا من حالة الفقر اللي عايشين فيها وإن هم يعيشوا في مستوى أفضل إنها تتجوز ثري أمريكي. وبناء على طلب عائلتها وافقت إيميليتا إنها تنشر صورتها في واحدة من المجلات المتخصصة في نشر صور الفتيات الراغبات في الزواج. المجلة كان بيتم إرسالها عن طريق البريد إلى مجموعة من الأعضاء الرجال طبعا المشتركين فيها داخل الولايات المتحدة الأمريكية، والاشتراك ده طبعا كان نظير مبلغ مالي. وفي عام 1987 يشوف جاك ريفز واللي كان رقيب سابق في الجيش الأمريكي صورة إيميليتا ويعجب بيها، ويقرر يسافر للفلبين علشان يقابلها. ولما جاك ريفز يوصل لبيت إيميليتا ويقابل أبوها، يعرف إن في شخصين أمريكيين تانيين هم كمان تقدموا للزواج من إيميليتا. ولكن وتماما كأنها صفقة بيع وشراء، جاك ريفز يعرض على أبو إيميليتا مبلغ أكبر من المال، وفي النهاية أبو إيميليتا يقتنع رغم فارق السن الكبير الموجود بين إيميليتا وريفز، ثم يوافق على الزواج. وتسافر إيميليتا مع زوجها ريفز إلى تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية. وبمجرد وصولهم إلى تكساس التزم جاك ريفز باتفاقه مع أبو إيميليتا وبدأ يرسله شهريا مبلغ 250 دولار. المبلغ كان يعتبر ثروة بالنسبة لعائلة إيميليتا مقارنة بال3 دولارات اللي كان الأب بيحصل عليها شهريا. وبدأ وكأن خطة عائلة إيميليتا قد نجحت تماما، ولكن اللي ما كانش يعرفه أبو إيميليتا وكل عائلة إيميليتا إن الخطة دي لها تطورات خطيرة جدا لا يمكن حد كان يتوقعها. والتطورات دي اللي خلت قصة إيميليتا واحدة من أكثر القضايا تعقيدا وغموضا واللي بتحمل الكثير من الأسرار والمفاجآت. لكل هذه الأسباب استحقت هذه القضية إنها تكون معنا النهاردة. ولكن وكالعادة قبل ما نكمل، ياريت ما تنسوش اللايك والشير لكل أصدقائك وأصحابك اللي بيحبوا النوعية دي من الفيديوهات. ولو حضرتك أو حضرتك أول مرة تشرفوني بزيارة القناة، ياريت كمان تشرفوني باشتراك في القناة وتفعلوا الجرس علشان يجيلكوا كل جديد أول بأول. واستقرت الأمور مع إيميليتا في تكساس، وبعد زواجها من ريفز ب4 سنوات ربنا رزقهم بطفلهم الأول ثيو. وفي 11 أكتوبر من العام 1994، وبينما إيميليتا ريفز في واحد من المطاعم مع مجموعة من أصدقائها بيتناولوا الغذاء، صرحت إيميليتا لأصدقائها بأنها لم تعد تحب زوجها جاك. ولم تكتفي إيميليتا بهذا الكلام، لكن قالت كمان إنها أصبحت تحب شخص آخر وأنها تتطلع لبداية حياة جديدة مع هذا الشخص. وفوق ده كله، هذه العلاقة وهذه البداية اللي كانت بتتكلم عنها إيميليتا لم تكن مبنية أبدا على علاقة سوية. وبعد هذا الاعتراف من إيميليتا حدث التطور الغريب والمفاجئ في أحداث قصة إيميليتا. إيميليتا بعد ما خلصت قعدتها مع أصدقائها ذهبت للتسوق، لكنها لم تعد أبدا إلى المنزل. وبعد كده يكتشف أصدقاء إيميليتا إن هم مش قادرين يتواصلوا معها سواء على تليفونها او على جهاز النداء الخاص بيها، علشان كده يقرروا يتصلوا بالشرطة. الشرطة لما توجهوا الى منزل جاك ريفز وسألوه على اختفاء زوجته، قال انه غير قلق بشأن اختفائها، وقال انه عارف ان إيميليتا في الفترة الاخيرة دخلت في علاقة غير سوية وربما تكون هربت مع الشخص اللي تعرفه، لكنه في نفس الوقت اكد للشرطة انه مقتنع ان زوجته هترجع. ضباط الشرطة اللي التقوا بجاك ريفز قالوا انه كان واضح انه غير مهتم تماما، وقال لهم إنها ستعود كما تفعل دائما. وبالفعل تمكنت الشرطة من الوصول للشخص الآخر اللي كانت تعرفه إيميليتا، واعترفت بالفعل إن في علاقة بينها وبين إيميليتا، وقالت إنها التقت بإيميليتا وكانوا مع بعض حتى الساعة 8 مساء، لكنها بعد كده ما تعرفش إيميليتا راحت فين. واستمر غياب إيميليتا واختفائها دون أي أثر. وبعد يومين من عمليات البحث تمكنت الشرطة من العثور على سيارة إيميليتا موجودة في موقف سيارات واحد من المتاجر الكبرى واللي كان موجود على بعد كيلومترات قليلة من بيتها. وتوجهت الشرطة مرة ثانية بالسؤال إلى زوجها جاك ريفز، وعلى عكس موقفه الغير مبالي في البداية إلا أن المرة دي جاك ريفز أبدى اهتمام واستعداد للتعاون مع الشرطة. جاك ريفز أحضر الشرطة بعض من ملابس إيميليتا علشان يستخدموها مع الكلاب المدربة وتساعدهم في البحث في مكان العثور على سيارة إيميليتا، لكن للأسف الكلاب لم تنجح في العثور على أي خيط يوصل لإيميليتا. وفي خطوة تحمل المزيد من التعاون من جانب جاك ريفز، جاك ريفز قام بعرض مكافأة قيمتها 25,000 دولار لأي شخص يتقدم بمعلومات تؤدي للعثور على إيميليتا، ولكن للأسف كل ده كان بدون أي فائدة. وعادت الشرطة مرة ثانية إلى تفتيش وفحص سيارة إيميليتا، والمرة دي لاحظوا شيء غريب ومريب. المحقق توم لينوير بيقول إن مقعد السائق كان متوافق مع شخص يفترض إنه أطول بكتير من إيميليتا اللي كانت قصيرة بشكل ملحوظ. كذلك عجلة القيادة لم تكن مكفلة على عكس عادة إيميليتا اللي كانت دايما حريصة انها تكفل عجلة القيادة، ونفس الحال كان مع جهاز الانذار لم يكن مفعل، وده كمان ما كانش من عادات إيميليتا. وبدأت الشرطة في التفكير ان اختفاء إيميليتا ممكن يكون وراه جريمة قتل، وتزايدت شكوك الشرطة لما عرفوا ان كل ملابس إيميليتا كانت موجودة في البيت. الشرطة تأكدت من اصدقاء إيميليتا انها لم تكن تحب زوجها جاك ابدا. اصدقاء إيميليتا اخبر الشرطة كذلك عن واقعة غريبة جدا. حسب كلام إيميليتا مع أصدقائها إن في مرة من المرات بينما كان واحد من أبناء جاك من زواج سابق موجود في البيت، جاك طلب منها أن تقوم بأشياء أقل وصف ليها إنها أشياء منحرفة تماما وعكس الفطرة، وبالطبع لم تستجيب إيميليتا لطلبات جاك. الشرطة طلبت من جاك ريفز أن يحضر إلى مقر الشرطة علشان ياخد عربية إيميليتا، لكنهم فوجئوا إن جاك غادر المدينة. الشرطة عرفت بعد كده إنه أخذ ابنه الصغير وراح إلى بحيرة قريبة اسمها بحيرة ويتني، وكان متعود ان هو يروح للمكان ده للتخييم. ومع تواصل جهود الشرطة ومحاولتها البحث عن اي معلومات، عرفوا معلومة غريبة ان جاك ريفز عرض على إيميليتا في الفترة الاخيرة مبلغ كبير من المال، 30,000 دولار، وده اذا وافقت انها لا تتركه. وكانت المعلومة الاخطر اللي عرفتها الشرطة من اصدقاء إيميليتا انها قالت لهم انها خايفة ومرعوبة جدا من جاك، وانه ممكن يقتلها كما قتل زوجاته الاخريات. وهذا الكلام الخطير كان السبب اللي خلى الشرطة تبدأ البحث في تاريخ جاك ريفز. وحسب المعلومات اللي توفرت للشرطة، فجاك ريفز كان متزوج 3 مرات قبل إيميليتا، والعجيب ان زوجته التانية والتالتة ماتوا في ظروف غامضة. اما عن زوجة جاك الاولى كان اسمها أمريلس، وتزوجها وكان عمرها 15 سنة، لكن وفي وقت لاحق عارضت امها هذا الزواج. ليعود جاك للزواج للمرة التانية في عام 1961 من زوجته التانية شارون، واثمر هذا الزواج عن ولدين. ولكن وبينما جاك في كوريا الجنوبية مع الجيش الامريكي، فوجئ جاك ان زوجته شارون تقدمت بطلب للطلاق. وفي محاولة للحفاظ على الزواج، بيعود جاك ريفز مباشرة إلى أمريكا علشان يلتقي بزوجته شارون، ولكن وبعد أيام قليلة وعلى نحو مفاجئ وغير مفهوم، بتموت الزوجة الثانية شارون بسبب إصابتها بطلقة بندقية في منطقة الصدر. والعجيب أن تم تسجيل أن سبب الوفاة كان انتحار. وبعد موت شارون، عاد جاك ريفز مرة تانية إلى كوريا، حيث التقى بزوجته الثالثة ميونغ هي تشونغ. وتمر 6 سنوات على زواج جاك ريفز وميونغ، ثم وأثناء إجازة بيقضيها جاك مع زوجته ميونغ في بحيرة ويتني. وبينما كان جاك بعيد منشغل بجمع طعم لصيد الأسماك، وميونغ مستلقية على عوامة هوائية أو قارب مطاطي هوائي صغير في منتصف البحيرة. وحسب كلام جاك انه بعد ما رجع، فوجئ ان زوجته ميونغ سقطت من فوق العوامة وغرقت في مياه البحيرة. والشيء الخطير في ذلك الوقت ان شقيقة ميونغ حضرت الجنازة وقالت انها شافت كدمات وخدوش على ذراعي اختها، وبدأت تشكك ان جاك هو من قام بقتل زوجته ميونغ. ساندي جيتلي من فريق الادعاء تكلمت مع اخت ميونغ. الاخت قالت انها تشككت في الامر منذ البداية، ليس فقط بسبب الكدمات والخدوش اللي كانت على ذراعي ميونغ لونج، ولكن بسبب الخدوش كمان اللي كانت موجودة على ذراعي جاك. ولما سارة قالت لها ربما الخدوش دي كانت بسبب انه تعرض للخدش بينما يحاول اخراج ميونج من المياه بسبب اي شيء موجود في المكان، اخت ميونج اصرت وقالت ان الخدوش كانت تبدو تماما وكأنها خدوش اظافر وليست خدوش من اي شيء اخر. كانت خدوش طويلة ومتوازية على يديه، وده اللي خلاني اتساءل يا ترى هل هذه بفعل اظافر اختي ميونج؟ ثم وبعد الجنازة قام جاك بحرق جثة ميونج. والعجيب انه للمرة التانية وبالرغم من شكوك عائلة ميونج لم يتم اجراء اي تحقيق. وبعد أن راجعت الشرطة كل هذه المعلومات أصبح لدى المحقق لينوير قناعة أن إيميليتا ريفز كانت ضحية جريمة قتل، وقرر أنه يتخذ خطوة ذكية جدا في محاولة للتأكد من صحة الفرضية بتاعته، ونصب لجاك فخ غير تقليدي لكنه بسيط في نفس الوقت وفعال جدا. لينوير اتكلم مع جاك وذكر في كلامه التطورات الكبيرة اللي حصلت في مجال اختبارات الحمض النووي. لينوير اختلق كلام غير علمي وغير صحيح بالمرة، وقال ان لما الانسان بيموت بتموت خلايا الجسم، لكن الحمض النووي بيتساقط في المكان اللي مات فيه الانسان ده، وان الحمض النووي بيلتصق في المكان اللي سقط عليه زي السجادة مثلا، وانه حتى مع غسيل السجادة بكل الطرق الممكنة فلا يمكن ابدا التخلص من اثار الحمض النووي ده، وبيكون الحل الوحيد هو التخلص من السجادة نفسها. وفي اليوم التالي وبينما ضباط شرطة متخفيين بيراقبوا بيت جاك عمل اللي لينوير قال عليه بالتحديد. جاك ابتلع الطعم وقام بتبديل السجاد اللي جوه بيته. وخلوني اقول هنا جملة اعتراضية ان انا مش فاهم ليه الشرطة لم تقم باخذ السجاد القديم اللي تخلص منه جاك وفحصه علشان يساعدهم في العثور على اي ادلة. المهم ان الشرطة حتى هذه اللحظة لم يكن لديها دليل قوي لادانة جاك ريفز، وكذلك لم يكونوا قادرين على العثور على إيميليتا. ومع عدم تمكن الشرطة من العثور على اي طرف خيط جديد يساعدهم في القضية، بدأ المحقق توم لينوير من شرطة أرلينغتون في التفكير ان الطريقة الوحيدة علشان يحل هذه القضية هو معرفة الظروف الغامضة والغريبة اللي ماتت فيها زوجات جاك ريفز الاخريات. زوجة جاك ريفز الثالثة ميونج ريفز غرقت في بحيرة ويتني واللي كان عمقها 10 أقدام تقريبا، وده بعد ما سقطت من على القارب المطاطي الهوائي. في الوقت ده الحارس اللي كان موجود في المكان قال ان القارب بتاع ميونج لم يكن به اي ضرر وكان ممتلئ تماما بالهواء، وقال انه كان شايف انه غريب جدا ان شخص ممكن يسقط من فوق هذا القارب وما يقدرش يستعيد القارب مرة تانية ويطلع عليه، خاصة واحنا بنتكلم هنا عن شخص بالغ وليس طفل صغير. اضف الى ذلك ان الغرق وقع في منطقة عمقها فقط 10 أقدام تحت الماء، فلو سلمنا بفرضية ان ميونج انزلقت من فوق القارب فالمحققين ما كانوش قادرين يفهموا ليه ميونج لم تخرج من الماء وتروح على شاطئ البحيرة، يعني حتى لو هي لا تستطيع السباحة فهي تستطيع ان تقف في البحيرة مع عمق 10 أقدام اللي اتكلمنا عنه. وللأسف لم يتم اجراء اي تحقيق جنائي في ذلك الوقت ولم يتم تشريح الجثة، وفوق ده كله تم حرق جثة ميونج ريفز بناء على طلب زوجها جاك. اما بالنسبة للزوجة التانية شارون ريفز فهي تم العثور عليها ميتة داخل غرفة نومها بسبب ما كان يبدو انه طلق ناري اطلقته على نفسها في منطقة الصدر، وبما انه تم افتراض ان الوفاة نتيجة انتحار لم يتم تشريح الجثة، وكان في صورة واحدة متوفرة من مكان الحادث. المحقق لينوير ارسل الصورة الى خبير اثار وبقع الدم المعروف الخبير توم بيفل. في وقت الحادثة جاك ابلغ الشرطة انه بيعتقد ان زوجته شارون كانت بتجلس على السرير ووضعت البندقية امامها على الارض وثبتتها على منطقة الصدر وضغطت على الزناد باصبع قدمها، لكن توم بيفل لما أجرى تحليل لأثار تناثر الدم قال إن شارون في لحظة إطلاق النار عليها كانت واقفة وليست جالسة كما ادعى جاك. بيفل وضح وقال إن آثار الدم على منطقة الفخذ عند شارون كانت على شكل حرف L، مما يشير إن شارون كانت واقفة عندما سال الدم لأول مرة على منطقة الفخذ من مكان الإصابة، ثم بعد سقوطها إلى الخلف على ظهرها تغير اتجاه الدم. ومع تأكيد بيفل إن شارون كانت واقفة وقت إطلاق النار، ففي الوضعية دي لا يمكن تكون شارون قادرة جسديا على إطلاق النار على نفسها. يعني تخيلوا شخص ماسك بندقية وموجهة لصدره، فوهة البندقية إلى منطقة الصدر، إزاي هيقدر يمد إيده علشان يوصل الزناد ويضغط عليه علشان يصيب نفسه؟ ومع هذه النتائج أصبح لدى المحقق لينوير ما يكفي من الأسباب لاستخراج جثة شارون ريفز بعد 16 سنة من موتها وإعادة تشريحها مرة تانية. تم تشريح جثة شارون بمعرفة الطبيب الشرعي لمقاطعة دالاس دكتور جيفري بيرنارد. دكتور بيرنارد قال إن الإصابة في منطقة الصدر كانت بسبب رصاصة بندقية، وكان ليها مسار حاد جدا من اليمين إلى اليسار. كمان قال إن زاوية الطلقة كانت متجهة للأسفل قليلا. دكتور بيفل بيقول مع هذا المسار الحاد للغاية، ومع التأكيد إن شارون كانت واقفة في وضع مستقيم، فالطريقة اللي المفروض شارون كانت تمسك بيها البندقية علشان تعمل هذه الإصابة تمنعها بكل تأكيد من الوصول للزناد. ليؤكد دكتور بيفل أن كل هذه المعطيات تقول معنى واحد، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون هذه حادثة انتحار. ليخرج تقرير جديد بعد 16 سنة بأن وفاة شارون ريفز غير محددة الأسباب، مما يشير إلى احتمال وقوع جريمة قتل. ومع عدم وجود أي شخص آخر في البيت مع جاك ريفز وزوجته شارون، وباستبعاد إن هي قد انتحرت، يتبقى شخص واحد ربما يكون هو الذي أطلق النار على شارون، وهذا الشخص ليس إلا جاك. المفاجأة إن جاك بعد موت إيميليتا كان بيسعى وبيبحث عن الزواج للمرة الخامسة، وكان في حالة يأس كبيرة إنه يقدر يعثر على زوجة. فتخيلوا عمليه، اتصل بأخت إيميليتا واللي كان عمرها 21 سنة علشان تجيله الولايات المتحدة الأمريكية ويتجوزها، ولما أخت إيميليتا رفضت وفشل إنه يعمل كده، قرر إنه يعيد الاشتراك في نفس المجلة اللي عثر من خلالها على زوجته إيميليتا، وبالفعل يعثر لنفسه على الزوجة الخامسة، وكان اسمها إيميليا وأيضا كانت من الفلبين. ولكن ولحسن حظ إيميليا، قبل أن يتمم جاك ريفز إجراءات قدومها للولايات المتحدة الأمريكية والزواج، تم القبض على جاك ريفز. العجيب إن الشرطة لما قامت بالقبض على جاك ريفز كان متعجب وبيسأل بدهشة ليه بيتم القبض عليه، فردوا عليه أنت متهم بجريمة قتل زوجتك. ليسأل جاك ريفز باهتمام أي واحدة فيهم. المحقق توم لينوير بيقول إنه لما تم القبض على جاك ريفز كان بيكرر بإصرار أنه لم يقتل إيميليتا ولا ينبغي أبدا أن يتم القبض عليه. وهنا كان الرد الصادم إلى جاك ريفز، أنت لم يتم القبض عليك بتهمة قتل إيميليتا، ولكن بتهمة قتل زوجتك التانية شارون ريفز. وبدأت إجراءات محاكمة جاك ريفز، وكانت القضية كلها معتمدة على أدلة تناثر الدم وكلام الخبير توم بيفل. وحتى لا يكون أمام جاك ريفز أي طريقة لإثبات كلامه بأن زوجته انتحرت عبر إطلاق النار على نفسها وأنها ضغطت على الزناد بإصبع قدمها، الشرطة أعادت تمثيل المشهد بكل الاحتمالات من خلال الاستعانة بضابطة شرطة تماثل تقريبا نفس التكوين الجسماني لشارون. ضابطة الشرطة كانت جالسة على السرير، وضعت البندقية أمامها على الأرض، وحاولت بكل الطرق أنها تضغط على الزناد بإصبع قدمها، ولكنها لم تتمكن أبدا من فعل ذلك. وقام الادعاء بعرض هذا المشهد التمثيلي على هيئة المحلفين أثناء المحاكمة، والحقيقة أنه كان له بالغ الأثر. ليتم أخيرا إدانة جاك ريفز بقتل زوجته شارون، وحكم عليه بالسجن 35 سنة. لكن الأمور لم تنتهي مع جاك ريفز عند هذا الحد، فسبحان الله بعد عام من اختفاء إيميليتا، واحد من الصيادين في بحيرة ويتني يعثر على قبر ضحل، ليتم إرسال بقايا الجثة الموجودة في القبر إلى الطب الشرعي في فورت وورث بتكساس. ويتمكن نائب كبير الأطباء الشرعيين مارك كراوس من خلال مطابقة سجلات أسنان أن هذه الجثة هي جثة إيميليتا ريفز، وتم العثور على الجثة دون أي ملابس أو مجوهرات أو أغراض شخصية. وطبعا هذا يتنافى مع فكرة شخص قرر الهروب. دكتور كراوس قام بفحص كل البقايا في محاولة للوصول إلى سبب وفاة إيميليتا، ولكن للأسف لم يكن هناك أي شيء يشير إلى الطريقة التي ماتت بها إيميليتا. مفيش كسور في العظام ولا أثار لرصاص ولا جروح سكين، وحتى ما يسمى بعظم اللامي كان مفقود، واللي من خلاله لو كان مكسور القول أن سبب الوفاة كان الخنق. لكن وفي نفس الوقت الدكتور كراوس توصل إلى معلومة مهمة جدا. في التربة اللي كانت محيطة بمنطقة الرئة في المكان اللي عثر فيه على الجثة كان في كائنات صغيرة وحيدة الخلية تسمى دايتومات. وسبب أهمية العثور على هذه الكائنات أنها لا تعيش إلا في المياه. دكتور كراوس قال أن العثور على كثافة كبيرة من هياكل هذه المخلوقات المجهرية الصغيرة في المنطقة اللي كان يفترض أنه موجود بها الرئتين، وعلى العكس العثور على كثافة قليلة من هذه الكائنات في أماكن أخرى، فده معناه أن إيميليتا قد ماتت غرقا وأنها استنشقت ماء كان يحتوي على الدايتومات. وعندما تحللت الجثة بقت هذه المواد في القبر، وعليه خرج تقرير الوفاة الخاص بإيميليتا أنها كانت جريمة قتل. ومن المحزن أن الشرطة قامت بزيارة بحيرة ويتني لاحقا مع ابن إيميليتا الصغير ثيو. الطفل أشار إلى الحفرة الكبيرة اللي كان مفروض أن أمه مدفونة فيها وحذر الشرطة من هذه الحفرة. ثيو كمان أخبر الشرطة أن أمه تعرضت للأذى من قبل أبوه في حوض الاستحمام. المحقق توم لينوير بيقول أن في احتمالية كبيرة أن جاك كان اصطحب ثيو معاه وهو بيقوم بدفن أمه إيميليتا، لأن التعليق اللي قاله ثيو في المكان كان بيوضح أنه عارف المكان ده أو شافه قبل كده. وبدأت إجراءات محاكمة جديدة إلى جاك ريفز، وهذه المرة بتهمة قتل زوجته إيميليتا. وتمت إدانة جاك ريفز للمرة الثانية وحكم عليه بالسجن 99 عام، وقال لا يكون مؤهلا للإفراج المشروط حتى يبلغ عمر 106 سنة. وكأن عهود الزواج التي كانت يتبادلها جاك ريفز مع كل زوجة كان فيها جزء آخر لا يعرفها إلا جاك نفسه، وهذه العهود ببساطة كانت عهود للموت، عهود يلتزم جاك فورا بتنفيذها لو قررت أي زوجة إنها تبتعد عنه أيا كانت الأسباب. وفي نهاية هذه القضية المثيرة ياريت ما تنسوش اللايك والشير لكل أصدقائك وأصحابك اللي بيحبوا النوعية دي من الفيديوهات. ولو حضرتك أو حضرتك أول مرة تشرفوني بزيارة القناة ياريت كمان تشرفوني بالاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس علشان يجيلكوا كل جديد أول بأول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.